الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيسن أن يتعلم الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السيرة شرعا وعرفا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود بإسناد حسن. قال في النهاية: الهدي السيرة والهيئة والطريقة. ومعنى الحديث أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة خصالهم، وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم. وليس المعنى أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله تعالى واصطفاء. ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه، وتخصيص هذا العدد مما يستأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفته. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، يعني العلم، نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقد روي هذا المعنى عن جماعة، وأن يحسن خلقه وصحبة والديه وغيرهما، وأن يقول ما ورد إذا ركب دابة أو غيرها أو سافر أو ودع مسافرا، ويقول للسائل: رزقنا الله تعالى وإياك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. وروى أيضا الحاكم أنه قال: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال: العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف: الأدب نور العلم، كما أن النار نور البصر. وقال ابن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. ويقال: مثل الإيمان كمثل بلدة لها 5 حصون، الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن. فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن، لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا، يعني الأعداء، في الحصن الثاني ثم في الثالث، حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان في 5 حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعهدها فالشيطان لا يطمع فيه. فإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين. واستمداد الآداب الإسلامية إنما هو من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. فالآداب والأخلاق والقيم الإسلامية تتميز بأنها تصدر من مصادر الإسلام ذاته، أي أنها تستمد من الكتاب العزيز والسنة المشرفة، ويعتبران الأساسين اللازمين للحديث والبحث عن الآداب الإسلامية والأخلاق والقيم، وأنها تستمد من الأحكام الشرعية باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها تقوم على هذه الأحكام، وتأتي القيم والآداب والأخلاق الإسلامية في صورة أمر بالفعل أو أمر بالترك والكف بكافة درجات أمر الفعل وأمر الترك، وبهذا تحدد توجهات الإنسان في حياته حيال الأشياء والمواقف تاركة له مساحة من الاختيار، وتتميز بأنها تقوم على أساس الشمول والتكامل، بمعنى أنها تراعي عالم الإنسان وما فيه والمجتمع الذي يعيش فيه وأهداف حياة الإنسان طبقا للتصور الإسلامي، أي تحدد أهداف الحياة وغايتها وما وراءها، ومن ثم تكون قيمة أي إنجاز بشري في تقدير حسابه وجزائه في الدار الآخرة مع عدم إهمال الدنيا، وأنها جامعة لكافة مناشط الإنسان وتوجهاته تستوعب حياته كلها من جميع جوانبها، ثم هي في هذا لا تقف عند حد الحياة الدنيا. تتميز الآداب والأخلاق والقيم الإسلامية أيضا بأنها تقوم على مبدأ التوحيد باعتباره النواة التي تتجمع حولها اتجاهات المسلم وسلوكياته حتى يصل لأهدافه وأغراضه، وبهذا تجعل لحياة الإنسان معنى وقيمة ووظيفة، وتتميز بالاستمرارية والعمومية لكل الناس في كل زمان ومكان، ويؤيد ذلك القرآن المجيد في قول ربنا جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولا تتأتى تلك الاستمرارية إلا إذا كانت هذه القيم والآداب موضوعية، أي من عند الله تعالى، فالإنسان لا يمكنه من تلقاء نفسه ومن دون معونة إلهية ربانية أن ينشئ نظاما حياتيا صالحا له، ولا يمكنه أن يقيم منظومة قيمية تساعده على أداء دوره في الأرض بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى وما جبل عليه من ضعف، ولذا فإن الوحي هو الذي يستطيع ذلك، وهذا ما حدث فعلا، فقد جاء الوحي بقيم خالدة تحفظ على الإنسان جهده وحياته وترتفع به بذلك إلى المستوى اللائق بخلافة الأرض. وتأتي تلك الآداب والقيم والأخلاق الإسلامية في استمراريتها من موضوعيتها، فهي لا يطرأ عليها أي تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف والأزمان، وهي ليست من نتاج بشر، بل هي وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الاستمرارية سمة فاصلة بين قيم الله تبارك وتعالى وقيم البشر، وتتميز بأنها جامعة للثبات والمرونة، فهناك قيم عليا ثابتة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير أو التبديل، كالقيم العقدية وقيم العبادات وقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما القيم الأخرى فهي نسبية، بمعنى أن القيم التي تستند إلى نص قطعي الدلالة لا يجوز فيها التغيير أو التبديل، أما تلك التي تعتمد على ظني الدلالة فإن مجال الاختيار فيها واسع، وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة الناس من المواقف والحوادث والأحداث وما تصير إليه الأمور في المجتمعات، وهي مما يحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط. فالقيم والأخلاق والقواعد القطعية الواجبة لا يجوز فيها التبديل، أما ما يستحدث من مواقف وما يجوز فيه الاجتهاد وما يستجد من القيم والآداب بحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانا وحالا، فتلحقها الحركة والمرونة. وبهذه الميزة استطاعت القيم والآداب الإسلامية الحفاظ على المجتمع المسلم بالرغم من التغيرات التي أصابته والتي واجهته على مر الزمن، وتتميز بأنها وسطية، تلك الوسطية الانتقائية التلفيقية. فقد عمد الإسلام إلى القيم الجيدة والأخلاق الحسنة والآداب الجميلة عند العربي، فأبقاها وضبطها وأضاف إليها وزود الإنسان بقيم وأخلاق وآداب ليعيش عالمه المادي والمعنوي في توازن دقيق، وزوده بقيم تهتم بالفرد كما تهتم بالجماعة، كما وازن بين الدنيا والآخرة والقوة والرحمة وغير ذلك. وبهذا كانت معبرة تعبيرا صحيحا عن الفطرة البشرية وطبيعة الإنسانية في واقعية كاملة. إن وسطية القيم الإسلامية والآداب والأخلاق لم تلغي الطبيعة البشرية، بل عملت وتعمل على توجيهها باعتبارها مفاهيم ضابطة تعمل على توجيه هذه الطبيعة، فهي لا تضاد الفطرة ولا تلغيها ولا تكبتها ولا تقف في سبيلها، بل تحاول توجيهها بطريقة دافعة. ومن منطلق هذه الوسطية يلزم الإسلام الإنسان بالقيم المحققة لإنسانيته والتي لا تغلو في طرف وتهمل طرفا آخر. فالإنسان مطالب مثلا بالتوسط في الإنفاق وفي العاطفة وفي توفية مطالب الروح والجسد، والآيات التي تؤيد ذلك كثيرة ومتعددة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وتتميز الآداب والقيم والأخلاق الإسلامية بأنها ترتبط بالجزاءات الدنيوية والأخروية، ولذلك أوجد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. ولكن هناك هدف آخر أسمى وراء الالتزام بعد الاختيار القائم على وعي كامل لما جاء به الشرع وأمر بالالتزام به، ذلك الهدف هو إرضاء الله جل وعلا. فيأتي الجزاء بعد ذلك، والذي لا يحرم منه متمسك بما أنزل الله جل وعلا. وتتميز بأنها تقوم على أساس الضبط والتوجيه والتنمية والتربية، ولذا فإن أهداف التربية في أي مجتمع إنما تشتق من هذه القيم التي تهتم بجوانب الإنسان المختلفة وبصورة متكاملة. فسلطان القيم والأخلاق منبسط على وجوه النشاط الإنساني كافة، لا يشذ عنها عمل تربوي، ولا يتفاوت في حكمه نشاط بدني أو عقلي أو أدبي أو روحي. إن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. والطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية. والقسم الأول وهو الطهارة المعنوية هو طهارة القلب من الشرك والمعاصي ومن كل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. وهذه النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشركون نجس هي النجاسة المعنوية، نجاسة القلب بالشرك. لأن الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي والبدع ومن كل ما ران على القلب وأفسد الفؤاد، هي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك. وأما القسم الثاني من قسمي الطهارة فهو الطهارة الحسية. والمسلم الحق نظيف في ثوبه وجوربه، يتفقد ثيابه وجوربه بين الحين والحين، لا يرضى أن تفوح من أرذانه أو قدميه رائحة منفرة، ويستعين على ذلك بالطيب أيضا. ويتعهد المسلم الواعي فمه فلا يشم منه رائحة مؤذية كريهة، وذلك بتنظيف أسنانه كل يوم بالسواك مرات وبغيره من المطهرات والمنظفات. يتفقد فمه ويعرضه على المختص بعلاجه إن احتاج إلى ذلك، وإلى من ليس مختصا بأسنانه ممن له اختصاص بالفم والحنجرة والأمراض البطنية أيضا، لأن تغير رائحة الفم قد تكون ناشئة من هذه الأمور أو من بعضها، فإن احتاج الأمر إلى ذلك عرض نفسه على من يختص به حتى يبقى فمه نقيا ويبقى معطر الأنفاس. روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. رواه أبو داود بإسناد حسن. وتبلغ عناية النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الفم حدا يجعله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أي شيء يبدأ به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: السواك. أخرجه مسلم. وقد روى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا، فرأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهر الإنسان على الملأ بثياب وسخة ما دام قادرا على غسلها وتنظيفها، إشعارا منه صلى الله عليه وسلم للمسلم بأن يكون دوما نظيف الثياب حسن المظهر محببة. الإسلام يحض أبناءه جميعا في كثير من النصوص على النظافة، يريد منهم أن يكونوا نظيفين دوما، تتضوع منهم رائحة الطيب وتفوح من أجسامهم الروائح العطرة، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لمراعاة نظافة الأماكن العامة والخاصة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. والأفنية اليوم يمكن أن ينطبق معناها على ما أمام الدور من الساحات والباحات والشوارع، فذلك داخل في ذلك بفضل الله جل وعلا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لمراعاة آداب الطريق والسوق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وفي لفظ: اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. أخرجه مسلم. وفي لفظ: تغيث الملهوفة وتهدو الضال. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. أخرجه ابن خزيمة وأبو داود بإسناد صحيح. ولا فرق في ذلك أن يكون في البنيان أو أن يكون في الخلاء والصحراء. قال الله جل وعلا مرشدا عباده عند ركوب رواحلهم ما يقولون: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة مصلحة الدواب في السير وعلى عدم النزول ليلا على الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. أخرجه مسلم. وقد قال الله جل وعلا محذرا عباده من مشية الخيلاء: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسفت به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. متفق عليه. ودل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب السماحة في البيع والشراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. وكذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم على فضل إنظار المعسر وعلى فضل التجاوز عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. متفق عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغش والكذب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشه فليس مني. رواه مسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذا الدين الكامل التام الشامل يدل على كيفية التعامل مع الناس. وقد روى الخلال أن أحمد جاء إلى وكيع وعنده جماعة من الكوفيين، فجلس أحمد بين يدي وكيع من أدبه وتواضعه. قيل: يا أبا عبد الله، إن الشيخ لا يكرمك، فما لك لا تتكلم؟ قال: وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت قط على محدث كنت أنتظره حتى يخرج إلي. وتأولت قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال المروذي: كان أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، لا يجهل، أي لا يسفه على أحد، وإن جهل عليه، إن جهل عليه احتمل وحلم ويقول: يكفيني الله. ولم يكن بالحقود ولا العجول. ولقد وقع بين عمه وجيرانه منازعة، فكانوا يجيئون إلى أبي عبد الله فلا يظهر لهم ميله إلى عمه ولا يغضب لعمه، ويلقاهم بما يعرفونه من الكرامة. وكان أبو عبد الله كثير التواضع، يحب الفقراء، لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، تعلوه السكينة والوقار. إذا جلس في مجلسه بعد العصر لم يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مجلسه لم يتصدر، يقعد حيث انتهى به المجلس، وكان لا يقطن الأماكن ويكره إيطانها، وكان إذا انتهى إلى مجلس قوم جلس حيث انتهى به المجلس. قال المروذي: وصحبته في السفر والحضر، وكان حسن الخلق دائم البشر لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وكان إذا أحب رجلا أحب له ما يحب لنفسه، وكره له ما يكره لنفسه، ولم يمنعه حبه له من أن يأخذ على يديه ويكفه عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه. وكان إذا بلغه عن رجل صلاح أو زهد أو اتباع الأثر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة. وكان رجلا وطيئا، إذا كان حديث لا يرضاه اضطرب لذلك، وتبين التغيير في وجهه غضبا لله، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، فإذا كان في أمر من الدين اشتد غضبه لله. وكان أبو عبد الله حسن الجوار، يؤذى فيصبر ويحتمل الأذى من الجيران. قال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل كأنه رجل قد وفق للأدب وسدد بالحلم وملئ بالعلم. قال أبو الحسين: أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي، سمعت جدي يقول: كان أبو عبد الله من أحيا الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق والغض، معرضا عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث والرجال والطرق وذكر الصالحين والزهاد، في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه، وكان يتواضع تواضعا شديدا، وكانوا يكرمونه ويعظمونه ويحبونه. قال ابن الجوزي: قالت الحكماء: السفه نباح الإنسان، وقد قال الشاعر: ومن يعض الكلب إن عض. وأنت ترى السبع إذا مر به السباع في السوق تنبحه الكلاب وتقرب منه، أي من السبع، ولا يلتفت إليها ولا يعدها شيئا، إذ لو التفت كان نظيرا. ومتى أمسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل موبخا على قبح ما أتى به وأقبل عليه، الخلق لائمين له على سوء أدبه في حق من لا يجيبه. وقد قال الشاعر: وأغيظ من ناداك من لا تجيبه، وما ندم حليم ولا ساكت، وإنما يندم المقدم على المقابلة والناطق، فإن شئت فاحتسب سكوتك عن السفيه أجرا لك، وإن شئت فعدده احترازا من أن تقع في إثم، وإن شئت كان احتقارا له، وإن شئت كان سكوتك سببا لمعاونة الناس لك. وإن تلمحت القدر علمت أنه ما يسلط إلا مسلط، فرأيت الفعل من غيره إما عقوبة وإما مثوبة. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل في أبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة، فانتصر منه أبو بكر. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، يكن وبال ذلك عليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. عن عبد الله بن أبدر قال: انتهى الشعبي إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه، فقال: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغني من أحد مكروه إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. وقال ابن هبيرة الحنبلي الوزير: ليكن غاية أملك من عدوك الإنصاف، فمتى طلبته منه كان سائر الخلق عونا لك، فأما أخوك وصديقك فعاملهما بالفضل والمسامحة لا بالعدل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الآداب التي أرشد إليها الإسلام وحض عليها ما يتعلق بالأكل والشرب، فإنه على صاحب الطعام أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين، وينبغي أن يأكل مع أبناء الدنيا بالأدب، ومع الفقراء بالإيثار، ومع إخوانه بالانبساط، ومع العلماء بالتعلم والاتباع. ورد عن أحمد أنه قال: الأكل على ثلاثة أضرب، بالسرور وهو مع إخوانك، وبالإيثار وهو مع الفقراء، وبالمروءة وهو مع أبناء الدنيا. وحكي أيضا عن بعض الأصحاب أنه قال: في الأكل 28 خصلة، 4 فريضة: أكل الحلال والرضا بما قسم الله تعالى، والتسمية على الطعام، والشكر لله جل وعلا، و4 سنن: أن يأكل بيمينه ومما يليه، وأن يغض طرفه عن جليسه، وأن يؤثر على نفسه المحتاجة، و20 أدب: لا يأكل متكئا ولا منبطحا ولا من وسط الصحفة، ويأكل بثلاث أصابع، ويلعق أصابعه ويمسح الصحفة، ويصغر اللقم، ويجيد المضغ، ويطيل البلع، ولا يأكل إلا عند حضور صاحب الطعام، ولا يأكل إلا مطمئنا، ويأكل ما ينثره، ويلفظ ما بين أسنانه فيلقيه، ولا ينفخ الطعام بل يدعه حتى يبرد، ولا يتنفس فيه، ويجلس مفترشا، وإن تربع فلا بأس، ويوسع لجليسه، ولا يلقم أحدا معه إلا بإذن صاحب الطعام، ويغسل يده إذا أكل، ويأكل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وفي آداب المؤاكلة ذكر العلماء أنه يكره مسح الأصابع والسكين بالخبز، وأن يأكل من تفخ من الخبز ووجهه ثم يترك الباقي. قال ابن الجوزي: ولا يحوج رفيقه أن يقول له كل، بل ينبسط، ولا يتصنع الانقباض، ولا يفعل ما يستقدره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة، ولا يقدم رأسه إليها عند وضع اللقمة فيه، وإذا خرج شيء من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها فيما أمامه من الطعام، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل، ولا الخل في الدسمة، فقد يكرهه غيره. وقد غدى الإمام أحمد محمد بن جعفر القطيعي وأباه، قال محمد: فجعلت آكل وفي انقباض لمكان أحمد، قال: فقال لي: كل ولا تحتشم. قال: فجعلت آكل، قالها ثلاثا أو مرتين، ثم قال في الثالثة: يا بني كل، فإن الطعام أهون من أن يحلف عليه. قال: كنت آكل وفي انقباض لمكان أحمد، قال فقال لي كل ولا تحتشم، فالاحتشام الانقباض وهو ضد الانبساط، كأن يدخل الإنسان غير محتشم أي غير منقبض، وإنما يدخل على هينته وعلى رسله. قال الحسن في بيان بعض من آداب الجوار: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولمسلم فليحسن إلى جاره. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. كان يقال: الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. إن هذا الدين العظيم دين كامل شامل تام، كمله الله رب العالمين من جميع نواحيه، فهو كامل في عقيدته، وكامل في عبادته، وكامل في معاملاته، وكامل في آدابه وأخلاقه وسلوكه. وإنما أصاب المسلمين ما أصابهم مما تدنى بهم إلى هوة الذل الذي يراه كل ذي بصر من أنهم جهلوا هذا الدين العظيم. فلما جهلوه في كثير من أموره لم يحترمه كثير منهم، وصاروا يجعلون غيره في محله، فأنه لا يسد ما سده شيء ولا يغني غناءه شيء، لأنه وحي الله تبارك وتعالى المعصوم إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين العظيم يضبط النسبة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد وأبويه، وبين العبد وأولاده، وبين العبد وزوجه، وبين العبد وجيرانه، وبين العبد وأقربائه، وبين العبد وأصهاره، وبين العبد والمسلمين، وبين العبد والكافرين، وبين العبد والنبات والحيوان والجماد. إنه دين الله، فعلى المسلم أن يتعلم دينه، وأن يحول هذا التعلم الذي تعلمه إلى واقع يعيشه، وإلا فإنه يكون قد أقام الحجة على نفسه. إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بدين الإسلام العظيم، وهذا الدين العظيم دين التزام ونظام، لا مدخل فيه للفوضى بأي حال. بل إن الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات البينات لتضبط حركة حياة المسلم منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، بل وهو نائم، بانضباط كامل لا ميوعة فيه، ولا فوضى تحتويه، ولا شائبة تعتريه. فإن هذا الدين يضبط المسلم في منامه، فإنه ينبغي عليه ألا ينام على بطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نومة يكرهها الله جل وعلا، وإذا ما استيقظ بليل فإنه إذا ما تعار بالليل أتى بالذكر الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رأى رؤيا تفزعه تحول عن جنبه الذي كان عليه وتفل عن يساره ثلاثا ولم يخبر بها أحدا بعد أن يتعوذ بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم. حتى في الرؤيا يأتي انضباط من هذا الدين العظيم بأحكامه التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. فأنا تذهب وأين تروح؟ أنت محكوم بدين ربك حتى في منامك، والله يتولاك ويرعاك. النبي صلى الله عليه وسلم رعى حقوق المجتمع المسلم كما علمه الله جل وعلا، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المجتمع لا يصلح والناس فيه فوضى لا سرات لهم. ومن المعلوم أن تقابل الحقوق والواجبات أمر مستقر، فما من حق إلا وفي مقابله واجب، وكذلك الواجب يقابله حق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتطبيق النظام الذي أقره الشرع الأغر، وبين أن ذلك إنما هو مسؤولية الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. إن مما ينبغي ويتوجب على المرء المسلم الآن أن يراعي المصلحة العليا لهذا الوطن، فهذا وطن مسلم، وهذه أرض يحيا عليها المسلمون من قرون متطاولة، وينبغي عليهم أن يحافظوا عليها وألا يضيعوها، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيسن أن يتعلم الأدب والسمت والفضل والحياء وحسن السيرة شرعا وعرفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود بإسناد حسن. قال في النهاية: الهدي السيرة والهيئة والطريقة. ومعنى الحديث أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة خصالهم، وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم، وليس المعنى أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله تعالى واصطفاء. ويجوز أن يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه، وتخصيص هذا العدد مما يستأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفته. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، يعني العلم، نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقد روي هذا المعنى عن جماعة، وأن يحسن خلقه وصحبة والديه وغيرهما، وأن يقول ما ورد إذا ركب دابة أو غيرها أو سافر أو ودع مسافرا، ويقول للسائل رزقنا الله تعالى وإياك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. وروى أيضا الحاكم أنه قال: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال: العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف: الأدب نور العلم، كما أن النار نور البصر. وقال ابن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. ويقال: مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمس حصون، الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن. فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن، لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا، يعني الأعداء، في الحصن الثاني ثم في الثالث حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان في خمس حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعهدها فالشيطان لا يطمع فيه. فإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين. واستمداد الآداب الإسلامية إنما هو من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. فالآداب والأخلاق والقيم الإسلامية تتميز بأنها تصدر من مصادر الإسلام ذاته، أي أنها تستمد من الكتاب العزيز والسنة المشرفة، ويعتبران الأساسين اللازمين للحديث والبحث عن الآداب الإسلامية والأخلاق والقيم، وأنها تستمد من الأحكام الشرعية باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها تقوم على هذه الأحكام. وتأتي القيم والآداب والأخلاق الإسلامية في صورة أمر بالفعل أو أمر بالترك والكف بكافة درجات أمر الفعل وأمر الترك، وبهي أداب تحدد توجهات الإنسان في حياته حيال الأشياء والمواقف، تاركة له مساحة من الاختيار، وتتميز بأنها تقوم على أساس الشمول والتكامل، بمعنى أنها تراعي عالم الإنسان وما فيه والمجتمع الذي يعيش فيه وأهداف حياة الإنسان طبقا للتصور الإسلامي، أي تحدد أهداف الحياة وغايتها وما وراءها. ومن ثم تكون قيمة أي إنجاز بشري في تقدير حسابه وجزائه في الدار الآخرة، مع عدم إهمال الدنيا، وأنها جامعة لكافة مناشط الإنسان وتوجهاته، تستوعب حياته كلها من جميع جوانبها، ثم هي في هذا لا تقف عند حد الحياة الدنيا. تتميز الآداب والأخلاق والقيم الإسلامية أيضا بأنها تقوم على مبدأ التوحيد، باعتباره النواة التي تتجمع حولها اتجاهات المسلم وسلوكياته، حتى يصل لأهدافه وأغراضه. وبهذا تجعل لحياة الإنسان معنى وقيمة ووظيفة، وتتميز بالاستمرارية والعمومية لكل الناس في كل زمان ومكان. ويؤيد ذلك القرآن المجيد في قول ربنا جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولا تتأتى تلك الاستمرارية إلا إذا كانت هذه القيم والآداب موضوعية، أي من عند الله تعالى. فالإنسان لا يمكنه من تلقاء نفسه ومن دون معونة إلهية ربانية أن ينشئ نظاما حياتيا صالحا له، ولا يمكنه أن يقيم منظومة قيمية تساعده على أداء دوره في الأرض، بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى وما جبل عليه من ضعف. ولذا فإن الوحي هو الذي يستطيع ذلك، وهذا ما حدث فعلا، فقد جاء الوحي بقيم خالدة تحفظ على الإنسان جهده وحياته، وترتفع به بذلك إلى المستوى اللائق بخلافة الأرض. وتأتي تلك الآداب والقيم والأخلاق الإسلامية في استمراريتها من موضوعيتها، فهي لا يطرأ عليها أي تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف والأزمان، وهي ليست من نتاج بشر، بل هي وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الاستمرارية سمة فاصلة بين قيم الله تبارك وتعالى وقيم البشر، وتتميز بأنها جامعة للثبات والمرونة. فهناك قيم عليا ثابتة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير أو التبديل، كالقيم العقدية وقيم العبادات وقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما القيم الأخرى فهي نسبية، بمعنى أن القيم التي تستند إلى نص قطعي الدلالة لا يجوز فيها التغيير أو التبديل، أما تلك التي تعتمد على ظني الدلالة فإن مجال الاختيار فيها واسع، وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة الناس من المواقف والحوادث والأحداث وما تصير إليه الأمور في المجتمعات، وهي مما يحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط. فالقيم والأخلاق والقواعد القطعية الواجبة لا يجوز فيها التبديل، أما ما يستحدث من مواقف وما يجوز فيه الاجتهاد وما يستجد من القيم والآداب بحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانا وحالا، فتلحقها الحركة والمرونة. وبهذه الميزة استطاعت القيم والآداب الإسلامية الحفاظ على المجتمع المسلم بالرغم من التغيرات التي أصابته والتي واجهته على مر الزمن، وتتميز بأنها وسطية، تلك الوسطية الانتقائية للتلفيقية. فقد عمد الإسلام إلى القيم الجيدة والأخلاق الحسنة والآداب الجميلة عند العربي، فأبقاها وضبطها وأضاف إليها، وزود الإنسان بقيم وأخلاق وآداب ليعيش عالمه المادي والمعنوي في توازن دقيق، وزوده بقيم تهتم بالفرد كما تهتم بالجماعة، كما وازن بين الدنيا والآخرة والقوة والرحمة وغير ذلك. وبهذا كانت معبرة تعبيرا صحيحا عن الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية في واقعية كاملة. إن وسطية القيم الإسلامية والآداب والأخلاق لم تلغي الطبيعة البشرية، بل عملت وتعمل على توجيهها باعتبارها مفاهيم ضابطة تعمل على توجيه هذه الطبيعة، فهي لا تضاد الفطرة ولا تلغيها ولا تكبتها ولا تقف في سبيلها، بل تحاول توجيهها بطريقة دافعة. ومن منطلق هذه الوسطية يلزم الإسلام الإنسان بالقيم المحققة لإنسانيته والتي لا تغلو في طرف وتهمل طرفا آخر. فالإنسان مطالب مثلا بالتوسط في الإنفاق وفي العاطفة وفي توفية مطالب الروح والجسد، والآيات التي تؤيد ذلك كثيرة ومتعددة. ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وتتميز الآداب والقيم والأخلاق الإسلامية بأنها ترتبط بالجزاءات الدنيوية والأخروية. ولذلك أودد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. ولكن هناك هدف آخر أسمى وراء الالتزام بعد الاختيار القائم على وعي كامل لما جاء به الشرع وأمر بالالتزام به. ذلك الهدف هو إرضاء الله جل وعلا. فيأتي الجزاء بعد ذلك، والذي لا يحرم منه متمسك بما أنزل الله جل وعلا. وتتميز بأنها تقوم على أساس الضبط والتوجيه والتنمية والتربية. ولذا فإن أهداف التربية في أي مجتمع إنما تشتق من هذه القيم التي تهتم بجوانب الإنسان المختلفة وبصورة متكاملة. فسلطان القيم والأخلاق منبسط على وجوه النشاط الإنساني كافة، لا يشذ عنها عمل تربوي، ولا يتفاوت في حكمه نشاط بدني أو عقلي أو أدبي أو روحي. إن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. والطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. والقسم الأول وهو الطهارة المعنوية هو طهارة القلب من الشرك والمعاصي ومن كل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. وهذه النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشركون نجس هي النجاسة المعنوية، نجاسة القلب بالشرك. لأن الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي والبدع ومن كل ما ران على القلب وأفسد الفؤاد، هي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك. وأما القسم الثاني من قسمي الطهارة فهو الطهارة الحسية. والمسلم الحق نظيف في ثوبه وجوربه، يتفقد ثيابه وجوربه بين الحين والحين، لا يرضى أن تفوح من أرذانه أو قدميه رائحة منفرة، ويستعين على ذلك بالطيب أيضا. ويتعهد المسلم الواعي فمه فلا يشم منه رائحة مؤذية كريهة، وذلك بتنظيف أسنانه كل يوم بالسواك مرات وبغيره من المطهرات والمنظفات. يتفقد فمه ويعرضه على المختص بعلاجه إن احتاج إلى ذلك، وإلى من ليس مختصا بأسنانه ممن له اختصاص بالفم والحنجرة والأمراض البطنية أيضا، لأن تغير رائحة الفم قد تكون ناشئة من هذه الأمور أو من بعضها. فإن احتاج الأمر إلى ذلك عرض نفسه على من يختص به حتى يبقى فمه نقيا ويبقى معطر الأنفاس. روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. رواه أبو داود بإسناد حسن. وتبلغ عناية النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الفم حدا يجعله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أي شيء يبدأ به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: السواك. أخرجه مسلم. وقد روى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهر الإنسان على الملأ بثياب وسخة ما دام قادرا على غسلها وتنظيفها، إشعارا منه صلى الله عليه وسلم للمسلم بأن يكون دوما نظيف الثياب حسن المظهر محببة. الإسلام يحض أبناءه جميعا في كثير من النصوص على النظافة، يريد منهم أن يكونوا نظيفين دوما، تتضوع منهم رائحة الطيب وتفوح من أجسامهم الروائح العطرة، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لمراعاة نظافة الأماكن العامة والخاصة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. والأفنية اليوم يمكن أن ينطبق معناها على ما أمام الدور من الساحات والباحات والشوارع، فذلك داخل في ذلك بفضل الله جل وعلا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لمراعاة آداب الطريق والسوق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وفي لفظ: اجتنبوا مجالس الصعوبات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. أخرجه مسلم. وفي لفظ: تغيث الملهوفة وتهدو الضال. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. أخرجه ابن خزيمة وأبو داود بإسناد صحيح. ولا فرق في ذلك أن يكون في البنيان أو أن يكون في الخلاء والصحراء. قال الله جل وعلا مرشدا عباده عند ركوب رواحلهم ما يقولون: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة مصلحة الدواب في السير وعلى عدم النزول ليلا على الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. أخرجه مسلم. وقد قال الله جل وعلا محذرا عباده من مشية الخيلاء: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسفت به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، متفق عليه. ودل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب السماحة في البيع والشراء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. وكذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم على فضل إنظار المعسر وعلى فضل التجاوز عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. متفق عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغش والكذب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشه فليس مني. رواه مسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذا الدين الكامل التام الشامل، يدل على كيفية التعامل مع الناس. وقد روى الخلال أن أحمد جاء إلى وكيع وعنده جماعة من الكوفيين، فجلس أحمد بين يدي وكيع من أدبه وتواضعه. قيل: يا أبا عبد الله، إن الشيخ لا يكرمك، فما لك لا تتكلم؟ قال: وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت قط على محدث كنت أنتظره حتى يخرج إلي، وتأولت قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال المروذي: كان أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، لا يجهل، أي لا يسفه على أحد، وإن جهل عليه، إن جهل عليه احتمل وحلم ويقول: يكفيني الله. ولم يكن بالحقود ولا العجول، ولقد وقع بين عمه وجيرانه منازعة، فكانوا يجيئون إلى أبي عبد الله فلا يظهر لهم ميله إلى عمه ولا يغضب لعمه، ويلقاهم بما يعرفونه من الكرامة. وكان أبو عبد الله كثير التواضع، يحب الفقراء. لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، تعلوه السكينة والوقار. إذا جلس في مجلسه بعد العصر لم يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مجلسه لم يتصدر، يقعد حيث انتهى به المجلس. وكان لا يقطن الأماكن ويكره إيطانها، وكان إذا انتهى إلى مجلس قوم جلس حيث انتهى به المجلس. قال المروذي: وصحبته في السفر والحضر، وكان حسن الخلق دائم البشر لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وكان إذا أحب رجلا أحب له ما يحب لنفسه وكره له ما يكره لنفسه، ولم يمنعه حبه له من أن يأخذ على يديه ويكفه عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه. وكان إذا بلغه عن رجل صلاح أو زهد أو اتباع الأثر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة. وكان رجلا وطيئا، إذا كان حديث لا يرضاه اضطرب لذلك، وتبين التغيير في وجهه غضبا لله، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، فإذا كان في أمر من الدين اشتد غضبه لله. وكان أبو عبد الله حسن الجوار، يؤذى فيصبر ويحتمل الأذى من الجيران. قال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل كأنه رجل قد وفق للأدب وسدد بالحلم وملئ بالعلم. قال أبو الحسين: أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي، سمعت جدي يقول: كان أبو عبد الله من أحيا الناس وأكرمهم نفسا، وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق والغض، معرضا عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث والرجال والطرق وذكر الصالحين والزهاد في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه، وكان يتواضع تواضعا شديدا، وكانوا يكرمونه ويعظمونه ويحبونه. قال ابن الجوزي: قالت الحكماء: السفه نباح الإنسان. وقد قال الشاعر: ومن يعض الكلب إن عض. وأنت ترى السبع إذا مر به السباع في السوق تنبحه الكلاب وتقرب منه، أي من السبع، ولا يلتفت إليها ولا يعدها شيئا، إذ لو التفت كان نظيرا. ومتى أمسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل موبخا على قبح ما أتى به وأقبل عليه، الخلق لائمين له على سوء أدبه في حق من لا يجيبه. وقد قال الشاعر: وأغيظ من ناداك من لا تجيبه، وما ندم حليم ولا ساكت، وإنما يندم المقدم على المقابلة والناطق. فإن شئت فاحتسب سكوتك عن السفيه أجرا لك، وإن شئت فعدده احترازا من أن تقع في إثم، وإن شئت كان احتقارا له، وإن شئت كان سكوتك سببا لمعاونة الناس لك. وإن تلمحت القدر علمت أنه ما يسلط إلا مسلط، فرأيت الفعل من غيره إما عقوبة وإما مثوبة. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل في أبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة، فانتصر منه أبو بكر. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، يكن وبال ذلك عليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. عن عبد الله بن أبجر قال: انتهى الشعبي إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه، فقال: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغني من أحد مكروه إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. وقال ابن هبيرة الحنبلي الوزير: ليكن غاية أملك من عدوك الإنصاف، فمتى طلبته منه كان سائر الخلق عونا لك، فأما أخوك وصديقك فعاملهما بالفضل والمسامحة لا بالعدل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الآداب التي أرشد إليها الإسلام وحض عليها ما يتعلق بالأكل والشرب، فإنه على صاحب الطعام أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين، وينبغي أن يأكل مع أبناء الدنيا بالأدب، ومع الفقراء بالإيثار، ومع إخوانه بالانبساط، ومع العلماء بالتعلم والاتباع. ورد عن أحمد أنه قال: الأكل على ثلاثة أضرب، بالسرور وهو مع إخوانك، وبالإيثار وهو مع الفقراء، وبالمروءة وهو مع أبناء الدنيا. وحكي أيضا عن بعض الأصحاب أنه قال: في الأكل 28 خصلة، 4 فريضة، أكل الحلال والرضا بما قسم الله تعالى والتسمية على الطعام والشكر لله جل وعلا، وأربع سنن: أن يأكل بيمينه ومما يليه، وأن يغض طرفه عن جليسه، وأن يؤثر على نفسه المحتاجة، وعشرون أدب: لا يأكل متكئا ولا منبطحا ولا من وسط الصحفة، ويأكل بثلاث أصابع ويلعق أصابعه ويمسح الصحفة ويصغر اللقم ويجيد المضغ ويطيل البلع، ولا يأكل إلا عند حضور صاحب الطعام، ولا يأكل إلا مطمئنا، ويأكل ما ينثره ويلفظ ما بين أسنانه فيلقيه، ولا ينفق الطعام بل يدعه حتى يبرد، ولا يتنفس فيه، ويجلس مفترشا وإن تربع فلا بأس، ويوسع لجليسه، ولا يلقم أحدا معه إلا بإذن صاحب الطعام، ويغسل يده إذا أكل، ويأكل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وفي آداب المؤاكلة ذكر العلماء أنه يكره مسح الأصابع والسكين بالخبز، وأن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ثم يترك الباقي. قال ابن الجوزي: ولا يحوج رفيقه أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع الانقباض، ولا يفعل ما يستقدره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم رأسه إليها عند وضع اللقمة فيه، وإذا خرج شيء من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها فيما أمامه من الطعام، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة، فقد يكرهه غيره. وقد غدى الإمام أحمد محمد بن جعفر القطيعي وأباه، قال محمد: فجعلت آكل وفي انقباض لمكان أحمد، قال: فقال لي: كل ولا تحتشم، قال: فجعلت آكل، قالها ثلاثا أو مرتين، ثم قال في الثالثة: يا بني كل، فإن الطعام أهون من أن يحلف عليه. قال: كنت آكل وفي انقباض لمكان أحمد، قال: فقال لي: كل ولا تحتشم، فالاحتشام الانقباض، وهو ضد الانبساط، كأن يدخل الإنسان غير محتشم أي غير منقبض، وإنما يدخل على هينته وعلى رسله. قال الحسن في بيان بعض من آداب الجوار: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ولمسلم فليحسن إلى جاره. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. كان يقال: الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. إن هذا الدين العظيم دين كامل شامل تام، كمله الله رب العالمين من جميع نواحيه، فهو كامل في عقيدته، وكامل في عبادته، وكامل في معاملاته، وكامل في آدابه وأخلاقه وسلوكه. وإنما أصاب المسلمين ما أصابهم مما تدنى بهم إلى هوة الذل الذي يراه كل ذي بصر من أنهم جهلوا هذا الدين العظيم. فلما جهلوه في كثير من أموره لم يحترمه كثير منهم، وصاروا يجعلون غيره في محله، فعنه لا يسد ما سده شيء ولا يغني غناءه شيء، لأنه وحي الله تبارك وتعالى المعصوم إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين العظيم يضبط النسبة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد وأبويه، وبين العبد وأولاده، وبين العبد وزوجه، وبين العبد وجيرانه، وبين العبد وأقربائه، وبين العبد وأصهاره، وبين العبد والمسلمين، وبين العبد والكافرين، وبين العبد والنبات والحيوان والجماد. إنه دين الله، فعلى المسلم أن يتعلم دينه، وأن يحول هذا التعلم الذي تعلمه إلى واقع يعيشه، وإلا فإنه يكون قد أقام الحجة على نفسه. إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بدين الإسلام العظيم، وهذا الدين العظيم دين التزام ونظام لا مدخل فيه للفوضى بأي حال. بل إن الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات البينات لتضبط حركة حياة المسلم منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، بل وهو نائم، بانضباط كامل لا ميوعة فيه ولا فوضى تحتويه ولا شائبة تعتريه. فإن هذا الدين يضبط المسلم في منامه، فإنه ينبغي عليه ألا ينام على بطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نومة يكرهها الله جل وعلا، وإذا ما استيقظ بليل فإنه إذا ما تعار بالليل أتى بالذكر الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رأى رؤيا تفزعه تحول عن جنبه الذي كان عليه وتفل عن يساره ثلاثا ولم يخبر بها أحدا، بعد أن يتعوذ بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم. حتى في الرؤيا يأتي انضباط من هذا الدين العظيم بأحكامه التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. فأنا تذهب وأين تروح؟ أنت محكوم بدين ربك حتى في منامك، والله يتولاك ويرعاك. النبي صلى الله عليه وسلم رعى حقوق المجتمع المسلم كما علمه الله جل وعلا، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المجتمع لا يصلح والناس فيه فوضى لا سرات لهم. ومن المعلوم أن تقابل الحقوق والواجبات أمر مستقر، فما من حق إلا وفي مقابله واجب، وكذلك الواجب يقابله حق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتطبيق النظام الذي أقره الشرع الأغر، وبين أن ذلك إنما هو مسؤولية الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. إن مما ينبغي ويتوجب على المرء المسلم الآن أن يراعي المصلحة العليا لهذا الوطن، فهذا وطن مسلم، وهذه أرض يحيا عليها المسلمون من قرون متطاولة، وينبغي عليهم أن يحافظوا عليها وألا يضيعوها، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.